أفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم هذه الليلة المباركة التي تضمنت ميلاد نور عزيز على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي انبلج فيها نور الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وأشكر حضوركم في هذه الليلة. نحن نعيش الفرحة، وفرحة المؤمنين الله عز وجل ينهى عن الفرح ويأمر بالفرح في القرآن الكريم. الفرح المنهي عنه في القرآن هو الفرح غير المشروع، الفرح بالدنيا، الفرح بما يفنى، الفرح الذي يتضمن التكبر، فرح قارون، فرح الطغاة، فرح الماديين. أما بفضل الله وبرحمته فقل فبذلك فليفرحوا. الفرح المشروع بفضل الله عز وجل ورحمته. الفضل العطاء الإضافي غير المتوقع. اللهم ارزقنا الرزق، يقسمون إلى رزق محتوم وفضل، واسألوا الله من فضله. الرزق المحتوم يصل لكل إنسان، لكن الفضل إضافة الرزق بيد الله. العطاء الإلهي منه عطاء مقدر لكل إنسان، ومنه فضل غير منتظر، نعمة إضافية. كما أن الرحمة في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة منها رحمة رحمانية، هذه عامة لجميع المخلوقات، ومنها رحمة رحيمية إضافية خاصة بالمؤمنين. فرحنا نحن فرح مشروع بفضل الله وبعطائه وبرحمته. من أبرز مشاريع فضل الله عز وجل على الخلق هو مشروع الأئمة من عترة النبي صلى الله عليه وآله، هو مشروع رباني صرف. الوضع الطبيعي أن الأنبياء لهم ذرية، الوضع الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون له أولاد وذرية بعضها من بعض، يكون الأئمة من بعده من أولاده، من أبنائه، من ذريته. الله سبحانه وتعالى لحكم وأسرار أرادها لم يسمح أو أخذ الأبناء الصلبيين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورزقه بابنة مباركة تفوق الأبناء. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كلها مشروع رباني. أولا هي حوراء إنسية، حتى بتركيبها الفيزيوي هي مميزة صلوات الله عليها. وفي اعتقادي أنها كانت منذورة منذ حملها، وجاءت الزهراء سلام الله عليها وتسلم الله إدارة أمرها. وأنتم تعرفون أنه عندما كان يخطبها الخاطبون يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله أمرها ليس بيدي. كيف ليس بيده؟ هو ولي ابنته، ولي أمر ابنته، هو ولي أمر المؤمنين، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن هذه مستثنات. الله عز وجل قال اتركها لي، أنا عندي فيها مشروع. وسميت البتول لأنها منذورة، وكان يتصور البعض أنها تتبتل كمريم ولا تتزوج، وأمرها ليس لي، كل ما تخطب منه يقول أمرها ليس لي. جاءه الأمر الإلهي، زوج النور من النور، زوج عليا من فاطمة. وفي الواقع بالفقه يقولون أنه إذا أمر الله عز وجل بشيء هو عقد الزواج، عقد الزواج الذي يجريه الإنسان لرجل على امرأة، هذا عقد الزواج لأن الله عز وجل أمر به. فإذا هو أمر بهذا الزواج فانتفت الحاجة إلى عقد، إذا يكون عقدا إمضائيا أو عقد إطاعة للزواج الذي أنشأه الله تبارك وتعالى. إذن الزواج هو سماوي. وبشره الله عز وجل بأنه سيكون منها ذرية، والأحاديث الشريفة كثيرة تدل على بشارة الله عز وجل بالصبطين الحسنين صلوات الله عليهما، وبالأئمة المعصومين من الزهراء سلام الله عليها، وما يجري عليهم إلى آخر ما هو مدون وما تعرفونه. في مثل هذه الليلة كانت الثمرة الأولى، كان انبلاج النور الأول ولادة الإمام الحسن أرواح نافدة. هذه الولادة التي هي نعمة فرحت بها ملائكة السماوات، نثرت بها الملائكة والحور العين زهور الجنة ورياحينها وعطورها. هذه الليلة في هذه الولادة احتفى أهل السماوات، وعلى الأرض احتفاء متواضع ولكنه عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. كل نبي ذريته من صلبه، إلا أنا فذريتي من صلب علي وفاطمة. مطلعها الإمام الحسن أرواح نافدة. نحن اعتقادنا أن الأئمة عليهم السلام كلهم نور واحد، لكن النور ألوان، العطر والعطر ألوان. نور واحد لأنه صح عندنا أن الله عز وجل عندما بدأ خلق الخلق، أول ما بدأ خلق من نوره نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. كيف هذا النور؟ ثم خلق بقية الخلق بهذا النور، يعني هذا واسطة صار في الخلق، أحد العلل، أحد الأسباب. واعتقادنا أن هذه العلية جارية. ومما ألفتني أني رأيت في إنجيل بردابة عن لسان نبي الله المسيح على نبينا وآله عليه السلام يبشر بنبي الذي يأتي من بعده الفارقليط أو المسيا، يبشر به وهذه العبارة يقول: الذي ولد قبلي والذي سيأتي بعدي. ولد قبلي، نحن لا نعرف كيف هو قانون الله عز وجل وأسلوبه في العمل، لكن نعرف أنه عندما خلق آدم نظر إلى عرش الله عز وجل فرأى عند العرش نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النور في أصله واحد، يتفرع إلى فروع. فالأئمة عليهم السلام المعصومين كلهم من نور واحد، وهذا معنى أنه من طينتي. معنى الطينة تعبير آخر عن النور، مرحلة من مراحل وجود النور. وهذا النور دخيل في فاعلية الله عز وجل في هذا الكون. كيف نحن ما نعرف؟ عندما نرى حدثا نعرف الأسباب الظاهرية له، هناك أسباب عليا لهذا الحدث، لهذه الظواهر، لهذا الخلق. جعل الله عز وجل أمره كن فيكون يستطيع أن يجعله في لحظة، لكن جعله بقوانين، بقوانين ومدة زمانية. من هذه القوانين الملائكة، من هذه القوانين أيضا نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. على هذا الأساس يمكن القول بإطمئنان أنه لا يمكن التفريق كما يحاول بعضهم بين الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام الحسين، أو بين الإمام الحسن وبين أمير المؤمنين عليه السلام، يحاولون أن يجعلوا أن لهما منهجين، لكل منهما منهجا، لا، منهج واحد، نور واحد، خط واحد، هدف واحد. وعندنا نحن أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عنده برنامج يمشي عليه، برنامج الذي نزل من عند الله عز وجل في حديث اللوح المعتبر، لوح من زبرجد مكتوب عليه بأحرف من نور، مكتوب عليه أسماء الأئمة من ذرية الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله عليه، وهناك صحائف لكل منهم. ونحن نعتقد بليلة القدر وأنها لم ترفع ليلة القدر على من تنزل الملائكة. عندنا حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقال له بعضهم يا رسول الله إنا نراك ترق لهذه الليلة، لهذه السورة أكثر مما ترق لغيرها، فقرأ حتى بلغ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقال وهل بقي بعد هذا شيء؟ من كل أمر، من كل أمر على الإطلاق، حتى لا يقال تنزل الملائكة فقط على الناس، على الأشجار، على الزراعة، في الفيافي، في البحار، على المخلوقات، من كل أمر، تشمل ما ينزل برنامج للمعصوم. على من تنزل؟ قالوا عليك يا رسول الله. قال ومن بعدي؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ومن بعدي تنزل على هذا، وأشار إلى علي عليه السلام. اللهم صل على محمد. شخصية المعصوم في اعتقادنا شخصية ربانية مختارة، مصطفاة، مؤيدة بغيب من غيب الله. العلماء والمراجع والأولياء الله الكبار مهما بلغوا فهم قمم أرضية، المعصومون قمم سماوية، ونحن عندنا أنه لا يقاس بآل محمد أحد، لا يقاس. بل ورد عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن الصحابة أيهم أفضل، فقال أفضل فلان وفلان. قيل له وعلي؟ ابنه عبد الله يروي الرواية يقول يا بني هؤلاء العترة لا يقاس بهم أحد، تسألني عن الصحابة هؤلاء أفضلهم، لكن العترة نوع آخر. هذا النوع الآخر جاءهم من أنهم نور الله في أرضه. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أول الأوصياء من عترة الرسول، الصبط الأول بعد علي عليه السلام، الصبط الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله. والإمام الحسن عليه السلام صفاته، مقوماته، مميزاته، شخصية الإنسان المعصوم مميزة بكلها، وهو كما ذكرت منهج واحد. ممكن الأنوار تختلف ألوانها، تختلف أدوارها، لكن هي أنوار. العطور تختلف روائحها، نسيمها، ضوعها يختلف، لكن هي عطور. هؤلاء من عطور الله، من أنوار الله عز وجل. هذه ملاحظة في ليلة ولادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ملاحظة أخرى أن نلاحظ في مصادر المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، من ناحية يحاولون أن يفرقوا بين الإمام الحسن وبين علي، أن الإمام علي كان محارب أو الإمام الحسين ثائر وهذا كان مسالم، وحتى أنهم اخترعوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن ابني هذا سيد ويصلح الله به بين فئتين عظيمتين من الأمة. عظيمتين، لاحظوا يجعلون الفئة الباغية كالفئة التي تمثل الرسالة. هذا الحديث لم يثبت عندنا وهو حديث مردود. أمير المؤمنين عليه السلام لو امتد به العمر لقام بما قام به الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام لو كان مكان الإمام الحسن لقام بما قام به. الإمام الحسن عليه السلام لو امتد به العمر إلى زمن الإمام الحسين عليه السلام وبعد هلاك معاوية واستخلافه ليزيد ومخالفته شروط الصلح كان أيضا قام بما قام به الإمام الحسين عليه السلام. إذن المسألة مسألة ظروف، يحاولون أن يفرقوا ولا يمكنهم التفريق، ومن قبل حاولوا أن يفرقوا بين النبي صلى الله عليه وآله وعترته. عترة النبي مقامهم مقامه، جزء من مقامه، امتداد له، ومقامهم في الآخرة معه، مع ذلك حاولوا أن يفرقوا. لاحظوا سياسيا كيف عزلوهم وجاءوا بآخرين، جعلوهم أئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله من قبائل قريش الأخرى المتحالفة، وعزلوا عترته وذريته عن الحكم. نلاحظ أنهم في الآخرة أيضا يحاولون أن يميزوا بين النبي صلى الله عليه وآله وبين عترته. هذه نقطة. مسألة أخرى، يحاولون أن يصوروا شرعية خلافة معاوية بتنازل الإمام الحسن سلام الله عليه أو بصلحه معه. تلاحظون أنه في صلح الإمام الحسن سلام الله عليه مع معاوية هناك تعبير بالهدنة، تعبير بالصلح، وهناك تعبير بالبيعة، وتعبير بالتنازل أو ما يشبهه. المسألة مسألة ظروف قاهرة وأمة تعبت من الجهاد، ولو لم يصالح أو يهادن الإمام الحسن سلام الله عليه الأمة متجهة إلى الانهيار، ويكون هو وكل أهل البيت في معرض الفناء. موجة بني أمية والأمة أيضا تعبت تتركهم لمعاوية وخطط معاوية. إذن مسألة صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لمعاوية مسألة اضطرار، ليست أكثر من هذا. وهم يقولون أن البيع الاضطراري، كل فقهاء المذاهب الأخرى إذا سألتهم إذا واحد باع بيته مضطرا هل يصح البيع مجبرا؟ قالوا لا يصح البيع. كيف تصح البيعة؟ إذا سألتهم عن بيعة الأول والثاني وغيرهم، بيعة تحت السيف هل تصح؟ يقولون تصح البيعة. بيع بيتك، إذا واحد أجبرك بمسدسه أن تبيع بيتك وبعته، هذا البيت شرعي؟ البيع شرعي؟ يقول لا. كيف لا يكون البيع المجبر عليه شرعيا والبيعة تحت السيف تكون بيعة شرعية وصحيحة؟ الوحيد الذي لم يجبر أحدا على بيعته هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين الخلفاء، ثم الإمام الحسن سلام الله عليه. هؤلاء لم يجبروا أحدا، تركوهم بحريته، والباقون كلهم أجبروا الآخرين على البيعة بإجبار. وأما بيعة معاوية ليزيد، تعرفون بيعة معاوية لنفسه كيف أخذ البيعة من الناس بالسيف. من ناحية، كيف تأخذ بيعة بالزور والإجبار والإكراه، كيف تأخذ صفة الشرعية؟ لا يمكن من ناحية شرعية فقهية وحقوقية، لا يمكن أن نصفها بالشرعية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، نجد أنهم هم يروون أن الخلافة من بعدي 30 سنة ثم يأتي ملك عظوظ، وهذا الحديث صحيح عندهم. صحيح رووه في صحاحهم وصححوه والألباني صححه وغيره وغيره. إذن بعد 30 سنة، 30 سنة تنتهي بآخر حكم الإمام الحسن سلام الله عليه. إذن بنص رسول الله صلى الله عليه وآله ثابت عندهم، ولو نحن عندنا غير ثابت، لكن هم عندهم صحيح وثابت أنه يأتي الملك العظيم، يعني ليس خلافة وليس حكما شرعيا، أبدا ليس حكما مشروعا، بل يعظ الناس. ملك العظوظ يعظ الناس كالكلب. فصفة حكم معاوية بنص صحاحهم أنها ملك عظوظ يعظ الناس. يعظ الناس كيف يكون حكما شرعيا؟ ولا يمكنهم أن يأخذوا الشرعية من بيعة الإمام الحسن سلام الله عليه. مسألة أخرى، هم يرون أنه في سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم أجبروا على التعايش مع حكام وطواغيت عصرهم، وكانوا يتعايشون معهم. إبراهيم سيد الأنبياء، شيخ الأنبياء، أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وآله، إبراهيم يروون في سيرته أنه عندما دخل على فرعون، دخل على فرعون وخرج، لما خرج يودعه فرعون، مشى ليودعه، هو مشى أمامه، نزل عليه الوحي أن قدمه أمامك، قدم هذا الطاغية أمامك، هو خليه يمشي أمامك. فأخبره، قال له أخبرني إلهي أنه أنت تفضل، أنا احترمك لملكك. وتعجب ذاك، أمرهم أن يتعايشوا معهم. نبي الله يوسف صار رئيس وزراء لفرعون، غيرهم غيرهم غيرهم. سيرة الأنبياء أن الله عز وجل أجاز لهم أن يتعايشوا مع طغاة زمانهم. فإذا هادن الإمام الحسن طاغية زمانه الذي غلب، هذا أمر طبيعي يكون، وهو مشروع عندهم، ولا ينافي ولا يدل على أن من هادنه أو صالحه أنه حكمه مشروع. نقطة أخرى أيضا لابد أن نلتفت إليها، أن الإمام الحسن سلام الله عليه عندما هادن معاوية أو صالحه كتب شروطا ووقع عليها معاوية، ومن هذه الشروط أن لا يكون تعرض لأهل البيت وشيعة علي أبدا في كل أرجاء العالم، أن يكونوا أمناء أحرار لا يتعدى عليهم، هذا الشرط. شرط آخر أن معاوية لا يعهد لأحد من بعده، من بعده تكون الخلافة للإمام الحسن سلام الله عليه، هذا الشرط وقع عليه معاوية. وهكذا عدة شروط ذكرها المحدثون والرواة الذين ذكروا صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية. فكيف ترون أن معاوية وفى بهذه الشروط؟ خان هذه الشروط. ومنصوص على معاوية، مشروط عليه أن لا يعهد بالأمر إلى أحد أبدا، بل يكون الأمر للإمام الحسن ثم من بعده للإمام الحسين عليه السلام، هذا في نص الصلح. هذه نقاط حول صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ونختمها ونضيف بنقطة أخرى، الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت في الانحراف الطبيعي الذي هو عادة الأمم بعد أنبيائها، وجاءت موجة القبائل القرشية المتحالفة وضد بني هاشم، ورتبت السقيفة وأجبر بني هاشم بالسيف على بيعة الخليفة الجديد، ومشى التاريخ كما تعرفون بهذا الحال. أمير المؤمنين عليه السلام مأمور، هو والزهراء صلوات الله عليه مأمورون من رسول الله صلى الله عليه وآله بما يكون، والكل يروون، نحن وهم يروون أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: يا علي ستغدر بك الأمة من بعدي، بعد تأكيداته ونصبه في الغدير وكل ما صدر منه في حقه، هذا يروي الحاكم في المستدرك ويصححه وغيره. ورواية تقول أنه يا رسول الله أو أنزلهم في ذلك بمنزلة ردة أم بمنزلة ضلالة؟ يقول يا رسول الله عندما يغدرون وينحرفون أنا أعاملهم ككفار وأبدأ بمن معي أفتح الجبهة، أو أعاملهم كضلال أصلح الأمر إصلاحا. قال بل بمنزلة ضلالة. خلي سفينة الإسلام تمشي، أيد الفتوحات، هذه سفينة الأمة في بحر العالم لازم تنطلق، حتى ولو كان ربانها أيا كان، ربانها من قريش من أمية من غيره، أنتم ادفعوا فيها لتكون الشجرة لتنمو. الآن ما فيها ثمرة، لكن يجب أن تنطلق الشجرة وتمشي الأجيال على ذلك، حتى لو انتكست الأمة، حتى تعرف قيمة أهل البيت بعد ذلك، وتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها، وحتى تفيق الأمة إلى ظلامة أهل البيت عليهم السلام وتلهج بمهديها حتى ينقذ الأمة صلوات الله وسلامه عليه. قال له عاملهم بمنزل الضلالة. مشت مسيرة الأمة. لما جاء عثمان، زخم النبوي، زخم الرسالة في الأمة موجود، ورأوا سياسة بني أمية سياسة عثمان، نفس الصحابة والناس المتدينين هم الذين ثاروا وقتلوا عثمان، صحابة قتلوا عثمان، صارت موجة فيها معنويات في الأمة، هي التي كانت أرضية لهالمدة. يعني أمة كانت تعيش انحراف، لما رأت هذا الانحراف الفاحش من الحاكم ومن الخليفة الذي يحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، والظلامات التي وقعت من بني أمية في أقطار الأمة الإسلامية، تكون في الأمة مد زخم. هذا الزخم يريد إحقاق الحق، يريد تطبيق الشرح. هذا الزخم هو الذي جاء بأمير المؤمنين عليه السلام طوعا، تظاهرات، فما هالني إلا والناس ينسالون علي، والذين كانوا يهتفون ما لها سواك يا علي يا علي، إلى أن جاءوا إلى بيته حتى لقد شق عطفاي، وكلهم يصدون عليه. قال لهم إذا ولا بد إلى المسجد، تعالوا إلى المسجد. هذا الزخم الذي صار في الأمة، أمير المؤمنين عليه السلام استغله بما يمكن من استثمار، استغله للقتال على التأويل. قتال على التأويل أعظم مهمة لتثبيت الخط الصحيح، خط النبوي في داخل الأمة. هذا الزخم في حروبه استثمره أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى صفين هذا الزخم انتهى، الأمة تحولت شبيه التراب. الله عز وجل يريد يحفظ شخصية علي وأطروحة علي وحكم علي وقتاله للأمة على التأويل، أخذه الذي يقوم بالانسحاب عن المسرح، مسرح السياسي، ولده الإمام الحسن، فالتقى برأسه ما يخالف. ولذلك الإمام الممتحن لو استمر الأمر بأمير المؤمنين عليه السلام كان عليه هو أن يقوم بهذا الدور. هذه ناحية. نقطة أخرى هنا أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان يمكنه بالأساليب السياسية التي نعرفها في عصرنا أن يغلب معاوية. أمير المؤمنين أيضا كان يمكنه أن يجد جواسيس، أن يقتل، أن يسوي، أن يزور، أن يقرب الناس أهل الطمع. فإن دولة كما تقام الدولة الآن في عصرنا، كيف سياسة القوى بقطع النظر عن القيم وعن الدين وعن الشرع وعن الأخلاق، يديرون أمورهم ويرتبون ويصلون إلى الحكم يمشون حكمهم. هذا كان ممكنا لعلي عليه السلام كما كان ممكنا للإمام الحسن عليه السلام، لكن حاشا لله، هؤلاء ليسوا حاضرين لأن يتنازلوا عن قيم الإسلام، قيمة من قيم الإسلام في سبيل الدنيا. والله لو أعطيت الدنيا بأقانيمها السبع على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، كان ممكن، ولكن ليس هذا المقصود. أمير المؤمنين عليه السلام 25 سنة كان يقول أنه أرى تراثي نهبة، غصبوا حقي، أنا أحق بالخلافة، وكان يركز على هذا. في السورة لما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف قال له أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، يلا تقبل مد يدك. قال لا، يعني سيرة أبو بكر وعمر تكون جزء من الدين أنا أعترف به؟ لا 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 لا، ما هذا أردت. إذن ماذا تريد؟ أنا أريد الدين الذي نزل على رسول الله، هذا أطبقه. تقبلون؟ تقبل. إذا تشرطون علي شروط أخرى، أعترف بشيء أنا أعتقد أنه ليس من الإسلام، أكرسه جزءا من هذا الدين، لا لست حاضرا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: تريدوني أن أطلب العدل بالجور، تطبيق الدين بالجور بوسائل غير صحيحة؟ الإمام الحسن عليه السلام كان يمكنه، ولكنهم أرادوا أن يبقى العهد النبوي والعهد العلوي وسلوك الإمام الحسن عليه السلام وسلوك الأئمة عليهم السلام هو الخط الصحيح، القدوة، الذي ليس فيه لا مداهنة ولا مدارات ولا ملاينة ولا انحراف ولا ميكافيلية. أن يكون هذا الخط أطروحة واضحة للأمة وللعالم نقية، ولا يريدون إقامة حكم لبني هاشم بالأساليب السياسية التي كان يستعملها معاوية. ولقد انكشف معاوية وانفضح معاوية وانهارت دولة معاوية، لكن أطروحة أهل البيت عليهم السلام بقيت، وحكم علي وخط علي وخط النبي صلى الله عليه وآله بقي في الأمة، وهو يثمر عبر العصور حتى يبلغ أوج إثماره على يد الإمام المهدي. أرواحنا فداه، وعجل الله فرجه، والسلام عليكم ورحمة الله.